بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران، للمؤلف أحمد بن حجر آل بوطاني آل بن علي، طبعة 1406 هجرية 1986 ميلادي. تقديم بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد حرصت الجامعة منذ صدور الكتاب الأول من هذه السلسلة أن تتحسس مواطن الخطر وتبحث عن مواضع الداء في عالمنا الإسلامي اليوم، لتسهم بتقديم الدواء النافع له بإذن الله، مستمدة ذلك من أقدس مصدر كتاب الله العظيم وسنة رسوله المصطفى الكريم. وهذا البحث الذي نقدمه اليوم لإخواننا وأبنائنا كان في الأصل رسالة أملاها العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطاني البن علي، قاضي المحكمة الشرعية الأول بدولة قطر، وذلك إجابة لأحد الدعاة في جنوب آسيا ممن يلاقون الكثير من العناء والنصب من الذين يدعونهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الخرافات والاستعانة أو الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يغني ولا يشفع. وقد سمى رسالته هذه تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. وقد ركزت هذه الرسالة المفيدة على علم التوحيد الذي هو أساس العقيدة الإسلامية. لقد تضمن هذا البحث العظيم علم التوحيد، ماهيته، أنواعه، الأدلة المثبتة لكل نوع، ونفي الشبه والأباطيل التي روجها أعداء الإسلام ووقع فيها الكثير من العامة في أكثر من بلد إسلامي. والتوحيد هو أساس العقيدة، ومن أجله نزلت الشرائع كلها، وإليه دعت الرسل والأنبياء منذ آدم عليه السلام وحتى محمد رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى هذا الأساس وجد الكتاب الاهتمام اللائق به، وطبع أكثر من 10 طبعات، وترجم إلى أكثر من لغة من قبل الغير على دين الإسلام والمجاهدين في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي كل طبعة من الطبعات كان يحاول المؤلف استدراك ما فاته من مباحث تتعلق بالعقيدة، ويضيف ما يرى في إضافته منفعة لطلاب العلم وحملة راية الدعوة إلى الله على بصيرة. لقد بذل المؤلف وفقه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل الخير جل جهده في الدفاع والنضال عن العقيدة الإسلامية وإيضاح ما دسته الفرق الضالة المضلة من البدع والخرافات وما أحدثته من التحريف والانحراف وفقا للهوى واتباعا لطريق الشيطان طريق المغضوب عليهم، وما وقع فيه كثير من الناس من غلو في الصالحين واتباع القبوريين المبتدعين المرتزقين، وما انتشر في بعض المجتمعات الإسلامية من عادات مبتدعة والنذور لغير الله والتوسل وطلب النفع أو دفع الضرر ممن لا يملكه، واتخاذ الواسطة بين الخلق والخالق ممن هم أعجز عن نفع أنفسهم، فكيف بغيرهم مهما علت مرتبتهم وكبر عند الله مقامهم. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لقد تناول المؤلف تفنيد المزائن التي يروجها دعاة الضلال ورد شبهاتهم بأسلوب علمي رصين واضح العبارة جلي المعنى، رسم فيه معالم الطريق لكل من يريد اتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام وتطبيق شريعة الله على الوجه الصحيح، والابتعاد عن الشبهات وما يوقع في الحرام ويخرج عن الملة. أما من أقفل سمعه عن سماع كلمة الحق وعميت بصيرته عن الهدى واختار طريق الغواية وسبيل الشيطان فسيستمرون في غيهم وضلالهم. قال الله تعالى واصفا حالهم: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. والجامعة وهي الحريصة دائما على الإسهام والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بكافة الوسائل المتاحة لها في كل مكان وعلى كل أرض، ليسعدها أن تسهم في طبع هذا السفر العظيم بعد أن تجاوب المؤلف مع هذه الرغبة وخص هذه الطبعة بمزيد من الإضافات والتعليقات الجديدة والتي ستحقق مزيدا من الفائدة لمن اطلع عليها إن شاء الله. وفق الله الجميع لخدمة دينه وإعلاء كلمته، ونفعنا الله بما في هذا البحث من فوائد جمة وأجزل للمؤلف المثوبة، وشكر الله سعيه ووفقه وأعانه على متابعة طريق الخير بالكلمة الحسنة والدعوة الصادقة، إنه سميع مجيب والله الهادي سواء السبيل. مدير الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الكتاب. الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة وبطاعته وطاعة رسوله ووعدنا بالحسنى مع الزيادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البالغ منتهى الشرف والسيادة، وعلى آله وأصحابه الذين منحهم الله العزة والسعادة. أما بعد، فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محاربا، حرب من قريش وسائر مشركي العرب، ومن اليهود والفرس والروم والتتر والصليبيين، وكتب الله النصر المؤزر للإسلام والمسلمين، وأذل الله المشركين والكافرين. ولكن الأعداء وإن خذلهم الله ما فتئوا يحيكون المؤامرات والدسائس ويبثون دعاياتهم الضالة ضد الإسلام والمسلمين، فتعددت مقالاتهم وتنوعت مذاهبهم، وانتسب كثير منهم إلى الإسلام لأجل أن تروج عقائدهم ويتم لهم القضاء على الإسلام لا سمح الله، ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين الذين لم يدخروا وسعا في نشر البدع والضلالات باسم الدين، والدين منها بريء، كما دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماهير بشتى الأساليب من بناء القباب الشاهقة عليها وتزويقها ووضع الستور النفيسة عليها لجذب الناظرين والزائرين إليها، وأن تكون تلك القباب محل الدهشة والإعجاب، وجعلوا السدنة حولها ليطوفوا بالزائرين حول الضرائح ويعلموهم كيف يدعون الأولياء وينزلون بهم حاجاتهم. ومن اختراع حكايات سمجة عن القبور وكرامات مختلقة لا تمت إلى الصحة بنصيب، ومن إنشاء قصائد تطفح بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لخالق الأرض والسماوات، ومن تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء والصالحين سبكت في قالب حب الأنبياء والأولياء، وأنهم هم الشفعاء لنا عند الله والواسطة بيننا وبينه تعالى، ويعززون كلامهم بحكايات عن الصالحين ليس لها حظ من الصدق، وبأحاديث موضوعة كحديث لو اعتقدتم بحجر لنفعكم، وبأقيسة فاسدة، وبما لا يدل على مطلبهم من آية أو حديث صحيح كما سترى في هذه الرسالة. وعم هذا الداء الوبيل سائر الأقطار الإسلامية، ولم يسلم منه إلا القليل من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين الذين عرفوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. وبعض الأقطار الإسلامية كالمملكة العربية السعودية بفضل دعوة علمائها المخلصين وملوكها المهتدين، فنتج من جراء تلك الدعايات الضالة المضللة التي قام بها ونشط لها المبشرون بالضلال وعبادة غير ذي الجلال أن انخدع بها الأكثرون، وانصرفوا عن توحيد الإله العظيم خالق الأنام وتحمسوا لها، وأخذوا يتقربون إلى قبور الأنبياء والصالحين، وتجاوز الأمر حتى تقربوا إلى الأشجار والغيران المنسوبة إليهم بأنواع النذور ودعائهم لكشف ضر نزل بهم أو طلب ولد أو رزق أو وظيفة أو مطر مما ليس في قدرة أحد إلا رب العالمين، وطافوا بقبورهم كما يطاف بالكعبة المعظمة، وشدوا الرحال إليهم من الأماكن الشاسعة بقصد الحج لتلك المزارات البدعية، وأوقفوا الأموال الطائلة على تلك الأضرحة المقدسة عندهم حتى إنه قد تجتمع في خزائن بعض المقبورين أموال تعد بالملايين. ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حيث قال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. وإنك لتجد الزحام حول تلك القبور واختلاط الرجال بالنساء وبكاء الكثيرين وصراخهم وعويلهم ودوي أدعيتهم، كما تجد كثيرا من مدعي العلم ومروجي الضلال يحسنون لهم تلك الأعمال ويحضونهم على تلك المنكرات من أجل نيل الحطام، ويأتي أولئك الجهال هذه الشركيات والبدع والضلال باعتقاد أنها من صميم الدين وأنها تقربهم إلى رب العالمين، لكونهم مخدوعين بدعايات أدعياء العلم ورؤساء الضلال وسدنة الضرائح. والويل كل الويل لمن أنكر عليهم وأفادهم أن هذه الأعمال ليست من الدين بشيء بل تنافيه والدين منها بريء، وأن الواجب عليكم أن تفردوا ربكم بهذه العبادات التي تتقربون بها إلى هؤلاء الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا فضلا عن غيرهم. والعلماء إزاء هذه البدع والشركيات أصناف ثلاثة: صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه لا سيما إذا كانت له مصلحة مادية، وصنف يعرف الحق وأن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال لكنه يساير العامة وأشباههم إما رجاء وإما رهبة أو جبنا، وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس إلى ترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتمسك بالسنة المطهرة، وهؤلاء قليلون بالنسبة لذينك الصنفين. وبالرغم من كثرة المؤلفات في هذا العصر من الممالك العربية وغيرها وتنور أذهان الكثيرين، لكنهم لم يهتموا بعلم التوحيد لا سيما توحيد الألوهية. وقد يذكر بعضهم في ثنايا كتابه سطرا أو سطورا يستهجن هذه الأعمال ويقول: ليست من الإسلام في شيء، ولكن هذا غير كاف. ولذا رأيت أن الحاجة ماسة في وضع رسالة في بيان أقسام التوحيد وبسط الكلام على توحيد الألوهية، معززا بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة أو الحسنة، ودفع شبه المبتدعة لعل الله ينفع بها عباده. ولكن لكثرة الشواغل لم يقوى العزم حتى شرفنا الشيخ عبد الحميد البكري السيلاني الداعي لتوحيد الله وإفراده بالعبادة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، والمحارب للبدع والمحدثات والزيادة في دين الإسلام. وقد ذكر لنا الأخ المذكور أنه يلاقي كثيرا من العناء والنصب في سيلان من الذين يدعوهم إلى نبذ الخرافات والبدع وعبادة غير الله، وطلب مني أن أسجل له كلمة في التوحيد، فسجلت له بالمسجل الذي معه. فلما انتهيت من الإلقاء قال الشيخ عبد الحميد: يحسن أن تكتب هذا الذي ألقيته ليكون كرسالة، ثم تطبعها وتنشرها، وعلي بحول الله وقوته أن أترجمها إلى اللغة السيلانية والمليبارية. وقد ترجمها إلى اللغة المليبارية أخونا الفاضل محمد سليم ميران المليباري وطبعت، فأجبته إلى ذلك رجاء الثواب من الملك العلام والنفع لسائر الأنام. فكتبت الموضوع وراجعته وهذبته وزدت عليه بعض الفوائد وعلقت عليه تعاليق موجزة، وأصبح رسالة مفيدة حاوية لأقسام التوحيد مؤيدة بالأدلة من القرآن والسنة والأحاديث النبوية ودفع الشبهات البدعية، وسميتها تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم أن يعبدوني ويفردوني بالعبادة. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقسام التوحيد. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أولا توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم، محييهم ومميتهم، أو نقول إفراد الله بأفعاله، مثل اعتقاد أنه خالق ورازق. وهذا قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا. الدليل على توحيد الربوبية: يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم أنه لا يقبل ذو عقل أن يكون أثر بلا مؤثر، وفعل بلا فاعل، وخلق بلا خالق. ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا، فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب، قد وجد بلا موجب، ونظم بلا منظم، وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر، قد وجدت بلا موجد يخرجها من العدم. اللهم لا يقول هذا من كان عنده مسكة من عقل أو ذرة من فهم. وبالجملة فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العد، وصدق الله إذ قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في الهامش: وهم بداهة لم يخلقوا من غير شيء، وطبعا لم يخلقوا أنفسهم، ولم يدعي أحد منهم ولا ممن قبلهم أو بعدهم أنه خالق السماوات والأرض، فمن الخالق إذن؟ وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد لا يملك الإنسان إذا ترك نفسه إلا أن يجيب كإجابة المشركين، كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الدهريون والشيوعيون ومن تلطخ بأرجاس تعاليمهم، فإنهم يعتقدون أن وجود الإنسان والكون وما فيه جاء من الطبيعة فهي الخالقة، مع العلم أن الطبيعة التي يؤلهونها هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها من خصائص وصفات كالسماء والأرض والشمس والكواكب والبحار والأشجار إلى آخره. فالطبيعة كما ترى لا حياة لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا عقل، فكيف أوجدت الإنسان وهو المتصف بهذه الصفات؟ وهل يعقل أن تهب الطبيعة هذه الصفات للإنسان الذي بفضل تلك الصفات غاص أعماق البحار وغزا الفضاء والكواكب، والحال أنها مجردة من كل تلك الصفات؟ ومن المسلم عقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، فهؤلاء من سخافتهم وجهلهم وعنادهم لأهل الأديان جحدوا ربوبية خالق الكائنات المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل نقص، وذهبوا إلى خالقيه الطبيعة الصماء التي لا تحس ولا تعقل. وأعتقد أن هؤلاء إنكارهم للخالق لا يتجاوز اللسان، ولكن عنادا لأهل الأديان وليتسنى لهم استعباد الشعوب وسلب الإيمان منهم والأموال بدف هذا الكفر الصريح والإباحية الفاضحة والشيوعية في الأموال والأعراض. ومما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال إن الطبيعة قد سخرت للإنسان فأصبح سيدا على ما في الأرض، يبني ويهدم ويتصرف بأجزائها كيف شاء، وهي لا تقاوم سيطرته ولا تتمرد عليه ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تكون خالقة؟ فأدنى صانع من البشر الذي يصنع الإبرة الحقيرة فضلا عن الأشياء العظيمة لابد أن يتصف بالحياة قبل كل شيء، ثم بالعقل والعلم والقدرة والإرادة حتى يتسنى له صنع ما يريده. فلو حاول جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والإرادة أن يصنع شيئا لم استطاع لكونه غير عالم، فكيف بالطبيعة التي ليس لها من تلك الصفات شيء؟ وصدق الله العظيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. انتهى الهامش. الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. على أن الشرك مأخوذ من الشركة يفيد إقرارهم بالربوبية، إلا أنهم يجعلون معه شريكا في العبادة كشريكين في شيء مثلا، مع أنهم ما كانوا يساوون آلهتهم بالله في كل شيء، بل في المحبة والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام، لتعلم أيها القارئ الكريم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام، ولا يعصم دمه وماله، ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية. ثانيا، توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة، لأنه المستحق لأن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم، لأن الرسل عليهم السلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده، ودعوتهم إلى توحيد الألوهية كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد. قال الله مخبرا عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله مخبرا عن موسى عليه السلام في محاجته مع فرعون: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال الله مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال عن عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأمر الله نبيه محمدا أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال الله تعالى مناديا جميع البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالجملة، فالرسل كلهم بعثوا لتوحيد الألوهية ودعوة القوم إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد سمعت دعوة كل رسول لقومه، فكان أول ما يقرع أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في الهامش: والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ويطلق على الشيطان والكهان وكل ما عبد من دون الله. وقد حدد العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله.
من فضلك تابع بقية المادة.